الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسعدكم في دنياكم وأخراكم، وأن يبارك لكم في جميع أموركم، وأن يدر لكم في أرزاقكم. وبعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا في مدرسة كتاب الطب من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، فلعلنا نستكمل به أحاديث هذا الكتاب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في العلاق. قال: حدثنا مسدد وحامد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي قد أعلقت عليه العذرة، فقال: على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. قال أبو داود: يعني بالعود القصد.
قول المؤلف: باب في العلاق. العلاق نوع من أنواع العلاج التي كان يستخدمها الناس قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان هناك مرض يقال له العذرة، وكان في الغالب يصيب الصبيان، وهو تجمع دموي يكون في أقصى الحلق في الجهة التي تكون بين الفم وبين الأنف، يكون في أقصى الفم من جهة الحلق في الفاصل الذي يكون بين الفم والأنف. فإذا جاء هذا التجمع كانوا يعالجونه بطريقتين: الطريقة الأولى أن يأتينا بحبل ونحوه فيقمن بلفه وتصغيره فإدخاله في الأنف من أجل أن يصل إلى هذا التجمع، ثم يقومون بضرب ذلك التجمع بطرف هذا الحبل من أجل أن يخرج هذا الدم. والطريقة الثانية أن تدخل الأم إصبعها في فم الصبي من أجل أن ترفع هذا التجمع الدموي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى طريقة في العلاج أحسن، ألا وهي السعوط بواسطة العود الهندي. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، وهو حديث صحيح متفق عليه. قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي، يظهر أنه صغير لا زال في سن الرضاع، قد أعلقت عليه من العذرة، أي وضعت له طرف فتيلة في أنفه من أجل أن يقوم بنغز هذه التجمع الدموي والمسمى بالعذرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما، أي ما السبب وما الداعي لكونكن تدغرن أولادكن بهذا العلاق، أي تقمن بدغره وإدخاله في أنفهم مع أنه مضر لهم. ثم قال: عليكن بهذا العود الهندي. العود الهندي يسمى القسط الهندي كما أشار إليه المؤلف. وهذا القسط على نوعين: نوع بحري يكون أبيض اللون، وعود هندي يكون أسود اللون، وهو معروف عند العطارين ويستعمل استعمالات علاجية متعددة. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن فيه سبعة أشفية، يعني أن الله جل وعلا قد أجرى السنة الكونية بوجود الشفاء عند استعمال هذا العود لسبعة أمراض. منها ذات الجنب. ذات الجنب مرض يصيب الإنسان في صدره، تلصق الرئة، تلصق الرئة بأضلاع الصدر، فيستعملون فيه العود الهندي. قال يصعط من العذرة، أي أنه يدخل في الأنف، يدخن في الأنف فيكون سببا من أسباب زوال هذه العذرة. ويلد من ذات الجنب، اللدود إدخال الدواء من طرفي من جهة أحد طرفي الفم بكبسه. فهذا نوع من أنواع العلاج، وفيه دلالة على جواز التداوي، وأنه لا حرج فيه، وأنه لا ينافي حال الفضيلة والكمال، ولا ينافي حال التوكل على الله جل وعلا، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الكحل. قال حدثنا أحمد بن يونس أنه قال حدثنا زهير أنه قال حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر.
قول المؤلف: باب في الكحل. الكحل معروف يستعمل في طرف العين من أجل التجمل به والتداوي. وقد أدخل المؤلف هذا الباب في كتاب الطب لبيان جواز التداوي بالكحل، وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث جيد لإسناد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض. قوله البسوا هذا أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس غير البياض من الثياب، فدل هذا على أن الأمر هنا مصروف من الوجوب إلى الندب. وقوله من ثيابكم هذه لفظة عامة تشمل جميع أنواع الثياب مما يلبس، سواء كان شعارا أو دثارا في داخل بدن الإنسان أو خارجه. قال: فإنها، يعني ثياب البياض، من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فيه استحباب أن يكون الكفن ذا لون أبيض. ثم قال: وإن خير أكحالكم الإثمد. الإثمد نوع من أنواع الكحل معروف عند العطارين. ثم قال: يجلو البصر، أي يزيل ما يكون مغطيا على العين مما يضعف رؤية الإنسان وبصره، فالإثمد يجلو البصر. قوله: وينبت الشعر، أي يكون سببا لنبات شعر العين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في العين. قال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والعين حق. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين.
قول المؤلف باب ما جاء في العين. المراد بالعين ما يكون سبباً لإلحاق الأذى والضرر ببعض الناس بسبب إعجابهم أو إعجاب غيرهم بشيء من أحوالهم، ومثل هذا تواتر في الناس وجوده وتأثره وتأثيره، ومثل هذا ليس خاصاً بأهل الإسلام، بل كثير من الأمم تعرفه وتعرف أثره. ويؤمر الإنسان بالأذكار لأن فيها حماية بإذن الله عز وجل من العين. وإن كان المؤمن ينبغي به أن يذكر الله طلبا لطاعته ورغبة في ثوابه فيحصل ما يحصل تبعا من منافع دنيوية، ومنها عدم لحوق أثر العين به. وينبغي بالإنسان إذا شاهد ما يعجبه أن يبرك عليه وأن يذكر اسم الله جل وعلا عليه. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث صحيح متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، أي أن لها تأثيرا بإذن الله عز وجل وخلقه سبحانه وتعالى. ثم أورد من حديث عائشة بإسناد فيه شيء من الانقطاع الحكمي، قالت كان يؤمر، إذا قال الصحابي كان يؤمر فإنه يحمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان يؤمر العائن، يعني أن صاحب العين يؤمر فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين، يعني من أصابته العين. وقد ورد مثل ذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر العائن أن يتوضأ وأن يغسل داخل إزاره ثم يعطى للمعين فيغتسل منه، وكانوا يصبون على المعين من جهة رأسه، من جهة قفا رأسه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب في الغيل. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة أنه قال أخبرنا محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. وقال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن جدامة الأسدية رضي الله عنهم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع.
قول المؤلف باب في الغيل، المراد به أن يجامع الرجل زوجته وهي ترضع وفتحمل بسبب ذلك، فإن هذا يؤثر على اللبن الذي يرضعه الصبي عندهم وفي مفهومهم، ولذا يظن أن هذا اللبن لا يتغذى منه الرضيع غذاء كاملا ينفعه نفعا تاما. ولذا كان بعض العرب ينهى عن جماع المرضع لئلا تحمل فيؤثر على رضيعها. وقد أورد المؤلف فيه حديث أسماء بنت يزيد بن السكن بإسناد فيه مهاجر والد محمد بن مهاجر، وهو ممن وصف بالجهالة، قال: لا تقتلوا أولادكم سرا. المراد بها: فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. المراد بهذا أن حمل المرأة يؤثر على رضيعها، وبالتالي يضعف بدنه فيجعله يموت بسبب ضعف بدنه. ولذا قال: لا تقتلوا أولادكم سرا، أي بسبب سري لا يطلع عليه. فإن الغيل، وهو جماع المرأة وقت رضاعها مما ينتج عنه حملها، يدرك الفارس، يعني الرجل الذي على فرسه، فيدعثره عن فرسه، أي يضعف بدنه في أحوج ساعة، وبالتالي يسقط عن الفرس فيموت بسبب ذلك. والحديث كما تقدم فيه جهاله، بالتالي الصواب أنه لا يرتب عليه حكم. ثم أورد من حديث جدامة الأسدية هكذا بالدال أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، يعني عن الوطء للمرأة المرضع، حتى ذكرت أو ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك، أي يجامعون زوجاتهم وهن مرضعات ويحملن فلا يضر أولادهم، فلا يضر أولادهم. فاستدل بالتجربة على عدم المنع من مثل ذلك. والحديث قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في تعليق التمائم. قال: حدثنا محمد بن العلاء أنه قال: حدثنا أبو معاوية أنه قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: قلت: لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وقال: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا عبد الله ابن داود عن مالك بن مغول عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى.
قول المؤلف: باب في تعليق التمائم. المراد بالتمائم أشياء تعلق على الإنسان تحميه من السوء والشر والعين، ومرة تصنع من قوس، من ما في القوس من نضال، ومرة تصنع من خرزات، ومرة توضع فيها أوراق فيها كتابات، وتعليقها وضعها على البدن، وفي الغالب توضع على العنق. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود لكنه مجهول الإسناد، فيه ابن أخي زينب امرأة عبد الله وهو مجهول، من ثم لا يصح أن يبنى عليه حكم. قوله إن الرقى، الرقى ما ينفث به على الإنسان ويقرأ بما يكون من قراءة. وأما التمائم فتقدم تعريفها، والتولة هو ما يصنع من أجل تحبيب الناس بعضهم في بعض أو إيجاد البغضاء فيما بينهم. شرك أي أنه لما كان بعض الناس يعتقد أنها تؤثر بنفسها كان ذلك من قبيل الشرك. وقد تقدم معنا أن التمائم على أنواع مختلفة، فما كان فيها ألفاظ محرمة فهي ممنوعة ولا تجوز، وما كان فيها ألفاظ خفية لا يدرى ما هي فهي كذلك ممنوعة. وأما إذا كانت التمائم فيها آيات قرآنية أو أحاديث أو أدعية فهذه وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، وذكرنا أن الأرجح من أقوالهم المنع منها لثلاثة أمور: أولها عموم النصوص الواردة بالمنع من تعليق التمائم، كحديث من علق تميمة فلا أتم الله له، والثاني ما فيه من امتهان هذه الآيات والأحاديث والأذكار حيث يستعملها الأطفال فيما لا يحسن وقد يدخلون بها في مواطن النجاسات وغيرها، والثالث سد الذريعة في هذا الباب. وأما بالنسبة للرقى فسيأتي لها باب مستقل، وهو أن الأصل فيها جوازها وحلها. وأما التولة فهي نوع من أنواع السحر، وبالتالي هي محرمة ولا تجوز ويجب تركها. قالت قلت لما تقول هذا، أي ما الذي جعلك تتكلم بهذا الكلام؟ والله لقد كانت عيني تقذف. هذه اللفظة وردت بروايتين: الرواية الأولى بالبناء للمعلوم، تقذف بمعنى أنه يخرج منها شيء من السوائل من صديد أو دمع أو نحوهما، والرواية الثانية تقذف يعني أنها تنخس وبالتالي يحس الإنسان فيها بألم. قالت فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني. يبدو أن هذا كان قبل الإسلام، قبل الإسلام، فإذا رقاني سكنت، إما أنه لم تعد تتحرك العين أو أنه لم يخرج منها بعد ذلك شيء من السوائل. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها اليهودي كف الشيطان عنها. ثم أرشدها إلى أن تقول ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذهب البأس، أي يا ربي أزل الألم والشدة التي أجدها، فأنت رب الناس، أي من يتولى أمورهم ويقوم على حوائجهم. اشفي، أي أطلب منك يا ربي أن تشفي مرضي وتزيل ما بي، فإنك أنت الشافي، أي الذي تشفي العباد، لا شفاء إلا شفاؤك. فيه أن الأدوية لا تؤثر بنفسها وإنما تؤثر بجعل الله لها كذلك شفاء، أي أطلب منك شفاء لا يغادر سقم، أي لا يبقي شيئا من المرض. وهل معنى هذا جواز التسمية بعبد الشافي لأن الشافي من أسماء الله؟ بحث أهل العلم هذا المبحث في هذا الموطن، ولكن كما تقدم أن هذا اللفظ أن هذا الإسناد ضعيف وبالتالي لا يصح أن يبنى عليه حكم. ثم أورد المؤلف من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه بإسناد صحيح ظاهره الصحة، لكن بعض أهل العلم طعن فيه بأنه ورد من طريق آخر موقوفا على عمران بن حسين، ولذا قال بعضهم بأن الرفع شذوذ، وقال لا رقية أي أنه لا يرقى إلا من عين، وتقدم تعريفها أو حمى، والحمى قرصة من به السم من عقرب وداب وثعبان. والمراد هنا لا رقية تامة، وليس المراد به نفي استعمال الرقية في غير هذين الأمرين، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى في غيرهما.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في الرقى. قال: حدثنا أحمد بن صالح وابن السرح، قال أحمد: حدثنا ابن وهب، وقال ابن السرح: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى عن يوسف بن محمد، وقال ابن صالح: محمد بن يوسف ابن ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس قال أحمد وهو مريض فقال: اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. وقال قال أبو داود: قال ابن السرح يوسف بن محمد، قال أبو داود وهو الصواب. وقال: حدثنا أحمد بن صالح أنه قال: حدثنا ابن وهب أنه قال: أخبرني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال: حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي أنه قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة رضي الله عنها فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ وقال: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد أنه قال: حدثنا عثمان بن حكيم أنه قال: حدثتني جدتي الرباب أنها قالت: سمعت سهل بن حنيف يقول: مررت بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما، فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا ثابت يتعوذ. قالت: فقلت: يا سيدي، والرقى صالحة؟ فقال: لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة. قال أبو داود: الحمى من الحيات وما يلسع. وقال: حدثنا سليمان بن داود أنه قال: حدثنا شريك حاء، وقال: حدثنا العباس العنبري أنه قال: حدثنا يزيد بن هارون أنه قال: أخبرنا شريك عن العباس بن دريح عن الشعبي قال العباس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم يرقى. لم يذكر العباس العين، وهذا لفظ سليمان بن داود.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الرقى. والمراد بالرقى ما يقرأ وينفث به على مريض ونحوه، وقد وردت النصوص بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي، وقد رقى نفسه ورقى غيره صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا باب في الرقى، أي ما هي أحكامها وما دليل مشروعيتها ونحو ذلك. فأورد المؤلف فيه عددا من الأحاديث، أولها حديث ثابت بن قيس، وهو حديث في إسناده يوسف بن محمد ابن ثابت وهو مجهول، وبالتالي لا يعول على هذه الرواية. قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثابت وهو مريض، فقال: اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس. وقد تقدم معنا مثل هذا الذكر وورد في أسانيد أخرى. وأما استعمال التراب في الرقية ووضعه في الماء فلم يثبت في ذلك شيء، يعني أن القراءة على الماء الذي فيه تراب وإعطائه للمريض لم يثبت فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما تقدم أن أمر العلاجات هو إلى ما يعهده الناس ويرون نفعه وثمرته ويقومون بتجربته. ثم أورد المؤلف من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه بإسناد صحيح قد أخرجه الإمام مسلم، قال: كنا نرقي في الجاهلية، أي كان من شأنهم أن يستعملوا الرقية في الجاهلية. وقد أشار إليه قوله تعالى: قيل من راق، وهذا فيه إشارة إلى أنهم كانوا يستعملونه. وفيه فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ أي هل نستمر في الرقية للمرضى ونحوهم أو نتوقف عن ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، أي أسمعوني ما تقولونه في الرقية، ليميز بين ما يجوز الرقية به وما لا يجوز أن يرقى به. ثم قال: لا بأس بالرقى، أي أن الأصل في الرقية أن تكون مباحة جائزة ما لم تكن شركة، أي ما لم يكن فيها لفظ مخالف للشرع. وأورد المؤلف بعده من حديث الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، حفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي، يعني قال للشفاء وكانت امرأة عندها علم: ألا تعلمين هذه، يعني حفصة رضي الله عنها، رقية النملة كما علمتيها الكتابة. فيه استحباب تعليم الكتابة حتى للنساء. وقوله رقية النملة، قيل النملة قروح تخرج في جنب الإنسان، وكانوا يستعملون له رقية يكون لها أثرها حسب ما اعتادوه. وبعضهم قال بأن رقية النملة هي رقية يستعملونها للمرأة المتزوجة، تجعلها تطيع زوجها وتتزين له، فكأنه أراد أن يعلم حفصة بذلك. ثم أورد المؤلف من حديث سهل بن حنيف قال: مررت بسيل، المراد بالسيل الماء الذي يجري بعد نزول الأمطار، قال: فدخلت فاغتسلت فيه، يعني أنه قام بخلع لباسه فاغتسل فيه، قال: فخرجت محموما، محموم يعني أنه قد جاءته الحرارة والحمى الشديدة، فنمي ذلك، أي أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مروا أبا ثابت يتعوذ، أي يتعوذ من أثر ذلك الماء. فهذا فيه دلالة على أن الإنسان قد يتأثر من الماء ويتغير حاله، وفيه دلالة على جواز الرقية من الحمى. ثم أورد من حديث العباس عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى أو دم يرقأ. فهذا الحديث في إسناده ضعف، وإن كان له شيء من الشواهد. وقوله لا رقية أي أن الرقية التامة والكاملة التي يكون تأثيرها عاجلا، هذا من هذه الأشياء الثلاثة: أولها العين، والثانيها الحمى، وقد تقدم أن المراد بها السم أو دم يرقأ، يعني الدم الذي يسيل ولا يتوقف، وقد كان غالبا ما يخرج من الأنف. فهذا ما يتعلق بشرح هذه الأبواب. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.